قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من سوريا الثورة. تتتالى دعوات نظام الأسد إلى ما يسمى بالحوار الوطني تحت زخات الرصاص المنهمر من فوهات البنادق وأزيز الطائرات المقاتلة وهدير الدبابات. فعن أي حوار يتحدث أزلام النظام؟ ومع من سيتحاورون؟ أو بالأحرى من سيقبل بالحوار مع نظام تلطخت يداه بدماء الشعب؟ نظام الأسد الفاقد للشرعيتين السياسية الدستورية والوطنية لا يجوز الحوار معه تحت أي بند أو مسمى، وكل من تسول له نفسه بالحوار يكون قد تعدى على حرمة دماء شهداء ثورة الكرامة الذين لم تهدأ نفوسهم ولم تفتر دماءهم وهم في قبورهم. فلا حوار مع هكذا نظام انتهك الأعراض ودنس المقدسات وتعدى على حرمات الناس وأملاكهم، بل وعمل على تهجيرهم وتشريدهم إلى خارج حدود الوطن. نظام فقد الحياء في سوق النخاسة وباع ضميره وشرفه في سبيل أن يبقى على العرش. عندما يدعو نظام الخيانة إلى الحوار مع ما يسميهم بشرفاء المعارضة السورية فإنه هنا يمارس الإقصاء والإلغاء بطريقة غير مباشرة حتى قبل أن يبدأ ذلك الحوار المزعوم. فكيف لنظام مارس القمع بمختلف أشكاله أن يركن للغة الحوار؟ ثم ما هي اللغة التي يمكن أن يفهمها نظام الأسد غير لغة القوة والبطش التي لا تقل بشاعة عن لغة أي محتل غاصب؟ والسؤال هنا، أليس ما يقوم به بشار أسد وأزلامه من حصار للمدن والبلدات والقرى وتعطيل لكل مناحي الحياة هو الاحتلال بعينه؟ وما الفرق بين عصابات الشبيحة وعصابات النازية والفاشية؟ أيعقل أن يكون هناك حوار ونظام الغدر لم يعترف بعد حتى الآن من خلال أبواقه المعتمدة في وسائل الإعلام بوجود ثورة شعبية يقودها الشبان السوريون بصدورهم العارية وأيديهم البيضاء؟ أيعقل أن يكون هناك حوار وآلاف المعتقلين في السجون والزنازين منذ عشرات السنين؟ نظام الأسد لقد تحول إلى عبء كبير ملقى على كاهل الشعب السوري، وما على الشعب سوى أن ينفض يده من عار هذا النظام الذي تطاول على تاريخ وكرامة سوريا. سوريا ستكون على موعد قريب مع جمعة الشرفاء، شرفاء العلويين وجمعة الشيخ صالح العلي التي سيهب لأجلها كل الشعب السوري من مختلف أطيافه ومكوناته العرقية. والشعب السوري لا تمييز بين سوريا وسوريا آخر، هذا التمييز الذي حاول أن يقوم النظام بدسه والتلاعب عليه من خلال الزج بالسوريين في معارك جانبية على أسس مذهبية أحاول النظام أن يفتعلها منذ بداية الثورة، لكن السوريون بوعيهم كانوا أكثر حرصا وإدراكا على مصلحتهم الوطنية من نظام يعبث بأمنهم واستقرارهم. وقد كان للعشائر السورية العشائر العربية وقفة رائعة جدا عبرت في جمعة العشائر التي صار لها تجوب في أنحاء سوريا منذ يوم الجمعة الفائت منذ حوالي 5 أيام والمظاهرات الليلية مستمرة. فكان لعشائر حماة بيان صدر منذ البارحة وحمل بيان رقم 1 من عشائر حماة حيث يقول البيان ما يلي: قال الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بيان رقم واحد من عشائر حماة باسم الأحرار من عشائر حماة المنضمة للثورة: الموالي، بني خالد، البوسراية، الخراشين، المشاهدة، الجيسات. إننا مع الثورة السلمية ونرفض الطائفية وندعو للوحدة الوطنية، وعاهدنا الله الاستمرار حتى إسقاط النظام. نفدي الثورة بأرواحنا وأموالنا وأولادنا حتى النصر. ندعو شيوخ العشائر المغرر بهم إلى وقفة عز مع الشعب وأبناء عشائرهم ضد الظلم والقتل على يد عصابات النظام، ونتبرأ من الشيوخ الخونة، كما نستنكر جميع الجرائم والمجازر المرتكبة بحق الشعب في جميع أنحاء سوريا. الله أكبر، الله أكبر، وبالله المستعان. حماة، 14 من شهر يونيو 2011. معنا الآن السيد إسماعيل الخالدي، نائب رئيس اتحاد القبائل والعشائر السورية. سيد إسماعيل، أهلا بك معنا.
يا أهلا أخنا أثار، أهلا وسهلا.
سيد إسماعيل، البارحة صدر بيان عن عشائر حماة، وهي حوالي 6 عشائر وقبائل. ما تعليقك على هذا البيان الذي صدر عن عشائر حماة في أسبوع العشائر، والذي يستنكر ويدين مجازر وجرائم النظام السوري؟ كيف تنظرون إلى هذا البيان؟
هذه القبائل يا أخي الموجودة بحماة، مدينة حماة وحمص وسوريا، هذا كان يقودها شخص اسمه عيسى المهنة، الأمير عيسى المهنة ملك العرب.
نعم.
طردوا التتار.
نعم.
والمغول طردوهم من هذه بلاد الشام. والآن إن شاء الله سوف نطرد التتار هولاكو بشار.
نعم.
هذا هولاكو العصر المجرم.
نعم.
هو شقيقة ومهر.
نعم.
كما تحدثت قبل شوي أن تتكلم عن الجرائم تبعه وعن ارتكاباته الإجرامية. وهذا يا أخي عن أثار.
نعم.
نحن نناشد كل القبائل العربية، أبناء القبائل الأحرار وأبناء سوريا الأحرار كلهم، أنه يقفوا وقفة رجل واحد في وجه هذا الطاغية، هذه العصابة، هذه ليست طائفة. نحن والطائفة العلوية الكريمة نحن قلبا وقالبا معهم الشرفاء.
نعم.
لكن هذه عصابة ماجوسية فارسية لها مشروع فارسي، الهلال الشيعي، ولها أغراض والقرامطة، قرامطة العصر، هؤلاء قرامطة العصر.
يعني برأيك سيد إسماعيل، بشار الأسد وعصابته ومن يلف لفه هم برأيك لا يمثلون إلا أنفسهم، وبالتالي هم مما تسميه جزء من المشروع الإيراني الفارسي في المنطقة، أليس كذلك؟
نعم يا أخي، يا أخي لا يمثلون نفسهم، وما اليوم إلا أن يمدوا العلم السوري.
نعم.
العلم السوري يمدونه من حوالي 2 كيلو متر ويدسون عليه، وآتوا بحوالي 120 باص من لبنان.
نعم. يعني ألا تعتقد
ورجال، اسمع، رجال من الوزارة وطلاب المدارس والجامعات وطلاب المدارس العسكرية والجيش تلبسون مدني، وآتوا حتى آتوا بزبانية الكازينوهات والكبيرهات، وآتوا في هذا الموقع ليقول الناس أنه هؤلاء يحبوا الشار. هم لا يمثلون، هم غرباء. هذه عصابة احتلت سوريا واغتصبتها، قصر المهاجرين محتل الآن يفعلون، والله لا، والله لا يمكن فعله لا تتار ولا مغول.
نعم.
يا أخي، منعوا صلاة الجمعة والجماعة، لم تمنع الصلاة في أي عصر إلا بعهد التتار وبعهد بشار المغول هلاكوا ولك عصر.
نعم.
ونحن بقبائل العربية كلنا يد واحدة، وناشد أبناء القبائل العربية وأبناء سوريا الأحرار الوقوف صفا واحدا خلف الأحرار بالمعارضة بالداخل والخارج، وكلنا يد واحدة ولا تفرقة، ونحن شعب واحد، قبائل وحضر وبدو وكلياتنا أبناء سوريا الأحرار. هاي سوريا، هذه سوريا.
نعم.
بلاد الأمويين.
نعم.
جدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه.
نعم. سيد إسماعيل الخالدي، نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، نبقى في حماة التي قام شبابها بتنفيذ إضراب عام، وقاموا بتنفيذ مجموعة من التظاهرات العارمة التي جابت أرجاء مدينة حماة وريفها، مظاهرات ليلية استمرت منذ يوم الجمعة الفائت وحتى هذه اللحظة لم تنقطع حماة عن المظاهرات التي قام بتنظيمها شباب حماة وثوار مدينة حماة. فنقلا عن شبكة حماة، الآن ساحة العاصي يوجد فيها أكثر من 100,000 متظاهر يتظاهرون والهتافات تصل إلى عنان السماء. هذا رد الحموية على مظاهرة التأييد، الرد السريع خلال ساعات تجمع 100,000. لا حاجة لإنزال الموظفين وإنزال العساكر وإنزال الشبيحة كما فعل النظام في دمشق. حماة خلال ساعات أعلنت عن إضراب ونفذته. حماة خلال ساعة واحدة فقط تجمعت في مظاهرة قدرت 100,000 متظاهر. حماة هي الشوكة في حلق النظام ونهايته قريبة جدا بعون الله تعالى.
يا شباب الشام، يا شباب الشام، عنا بحماة ساقط النظام.
إذن ها هي حماة التي قال أحد مسؤولي النظام السوري وهو شقيق الهالك حافظ أسد رفعت، قال في الثمانينيات سأجعل التاريخ يقول كان هناك شيء اسمه مدينة حماة. ها هي حماة الآن تنتفض عن بكرة أبيها رغم الجراح والآلام والمعاناة الكبيرة التي تركت على جسد أهل حماة على جدران مدينة حماة التي لا زال رصاص حقبة الثمانينيات شاهد على تلك المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام في مدينة حماة. هذه هي صورة حماة اليوم وصورة حماة بالأمس، تخرج وتنتفض وتترفع عن كل الجراح والآلام وتوصل رسالة واحدة إلى النظام أن أهل حماة لم يموتوا وأنهم أحياء وأحرار يهبون لنصرة شعبهم في مختلف المدن والبلدات والقرى. ها هو قدر حماة يكتب من جديد. إن حماة ستبقى ثائرة وستبقى شوكة في حلق النظام، لا بل أنها ستبقى عدية على كل من تسول له نفسه بالتطاول على أحرار سوريا وعلى حرائر سوريا. حماة التي قادت أروع حركة مقاومة في تاريخ سوريا في عهد الاحتلال وفي عهد الانتداب. حماة التي لم يستطع أي محتل غاصب أن يطأ بقدمه ترابها. لن يستطيع النظام السوري أيضا أن يعتدي على أهالي حماة وإن كان قد راودته مخيلة الثمانينيات، فإن أهل حماة اليوم لن يكونوا كما كانوا بالأمس، وأن سوريا اليوم ستهب كلها لنصرة حماة، وحماة اليوم كلها تهب أيضا لنصرة سوريا في مشهد تلاحمي وطني قل نظيره. معنا الآن أبو فارس من السعودية. سيد أبو فارس أهلا بك معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يسلمك، شكرا لك.
أنت شيخ من شيوخ العرب.
شكرا جزيلا.
أحيي الثورة السورية سنية وعلوية ومسيحية كلهم أبناء الشعب السوري.
شكرا صراحة. شكرا لك أبو فارس. أبو فارس دعني أسألك عن هذا المشهد الذي يظهر أمامنا الآن أمام الشاشة، هذه الحشود، هذه الآلاف التي تخرج الآن في شوارع سوريا في مدينة حماة، برأيك ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها وماذا تقرأ من هذا المشهد؟
هذه حشود النصر، أنا أسميها حشود النصر.
نعم.
وهالحماة وحماة قادية إن شاء الله ورمز من رموز الدول العربية والإسلامية. حماة تعرضت للتعذيب وتعرضت، لكن لا زالت حماة منار سوريا ومنار للدول العربية، ونسأل الله أن أعجل بنصرها لسوريا.
أبو فارس أيضا أريد أن أسألك عن صور المجازر المروعة التي تراها أمام الشاشات في بلدة جسر الشغور، ذلك الحصار الخانق، وأيضا في الرستن.
المجازر والصور تحكي أكثر من الكلام اللي بقوله صراحة. نعم. والله يا جزء ثاني عن الكلام عن المجازر اللي صارت في سوريا. لكن حبيت أنا أضيف كلام شوية عشان الكلام اللي أمس من الشيخ محمد صابر.
نعم.
بخصوص خينا اللي اتصل من الأحواز من شيعة الأحواز يقول أنتوا توصفون الإيرانيين بالمجوس. وإحنا ما وصفنا الإيراني بالمجوس. الدولة الوحيدة في العالم اللي تحتفل بعيد النار هي إيران، صح ولا لا؟
يعني هذا تقليد يعتبرونه تقليدا قوميا سابق على ظهور الإسلام وهم أحرار في ذلك.
نعم، لكن لو احتفل العرب بعيد سنويا اسمه عيد الوثن وش بيكون موقفنا؟
العرب قطعوا مرحلة مع الماضي،
قطعوا جميع قطعوا العلاقات بالوثنية، صح.
نعم.
ولا لا؟
العرب لم يعودوا إلى فترة الجاهلية يعني.
نعم، احنا مش ظالمينهم، هم اللي ظالمين أنفسهم يعني.
نعم،
هم اللي يحتفلون بعيد النار كل سنة، الخميني والخامني واللي أمثالهم. ما في.
طيب أبو فارس، دعني أسألك الآن عن بعض الوثائق التي تحدثت صراحة ونشرت في كثير من وسائل الإعلام عن تدخل إيراني في الشأن السوري من خلال دعم نظام بشار الأسد بالأسلحة وكذلك بالمدربين والمستشارين الذين يتم إفادهم إلى سوريا لقمع المظاهرات. ماذا تقول عن هذا التدخل الإيراني وهذا الدعم اللامحدود لنظام بشار الأسد؟ ماذا ترمي إيران برأيك من وراء ذلك؟
إيران تسعى جاهدة منذ قرون ما هو من الآن إلى تصفية كل عربي وليس كل سني، كل عربي.
نعم.
وما العراق يعني صورة شاهدة على ما قامت به إيران في العراق، والآن تريد من سوريا أن تصير زي العراق وتمرر جميع المخططات الدول العربية عن طريق سوريا، عن طريق بشار وليس سوريا، عن طريق بشار.
نعم.
الله نهايتها على يد أحرار سوريا بإذن الله.
نعم. أبو فارس من السعودية، شكرا جزيلا لك. إذن نلاحظ هذه الصور الحية التي كانت خلال الأيام الماضية وأيضا استمرت وتستمر حتى الآن في مدينة حماة وكذلك في المدن السورية الأخرى. فقد شهدت ليلة البارحة ليلة يوم الثلاثاء مظاهرات عارمة مسائية جابت أنحاء سوريا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لم تكن هناك بلدة أو مدينة إلا وخرجت في مظاهرة مسائية، حتى لو لم يتجاوز عدد المتظاهرين عن 100 شخص. وكما قلنا ونعود ونكرر أن كل متظاهر يخرج إلى الشارع يهتف بالحرية وبإسقاط النظام هو مشروع شهيد، فهو يعدل 1000 متظاهر في أي بلد آخر غير سوريا، لأن هذا المتظاهر يعرض حياته للقتل برصاص النظام السوري وكذلك للاعتقال والتعذيب الوحشي الذي يلاقيه في زنازين وفي معسكرات اعتقال النظام السوري. فمهما قال النظام السوري وروجت أبواقه أن هذه الاحتجاجات التي لا يريد أن يسميها حتى ثورة لا تعبر عن تطلعات الشعب السوري، نحن نقول له أن كل متظاهر هو ثورة بحد ذاته، هو يعبر عن ملايين الشعب السوري. فإذا كنتم تتوقعون أن تخرج سوريا بالملايين فأيام قليلة وسوريا كلها ستخرج بالملايين حتى يصدق النظام نفسه أن الشعب لا يريده وأن الشعب يطالب الآن برحيله، فما على النظام سوى الاستماع لصوت الشعب وليس الغرق في أوهام كما غرق من قبله الكثير من الأنظمة التي لم تصدق حتى ساعة الرحيل أن الشعب لم يعد يريدها. مشاهدي الكرام، وردت وثيقة تحدثت عن أن دمشق افتعلت التوتر مع إسرائيل منذ فترة السادس من يونيو حزيران يوم النكسة وكذلك في تاريخ 15 مايو الذي يعرف لدى العرب جميعا بيوم النكبة في عام 1948 ويوم النكسة عام 1967. فقد كشف المتحدث الرسمي باسم منظمة جيست جورنزايلم الصحافة العادلة البريطانية مايكل ويس في مقال له في صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية عن وثيقة تبين أن السلطات السورية قد افتعلت التوتر على حدودها مع إسرائيل في ذكرى النكبة الشهر الماضي. ويقول ويس أن الوثيقة تحمل شعار الدولة السورية ومؤرخة في 14 مايو/أيار عام 2011 وتتناول اجتماعا طارئا بين آصف شوكت نائب رئيس أركان القوات المسلحة السورية والقيادة الأمنية في محافظة القنيطرة على الحدود السورية الإسرائيلية. وتبين الوثيقة أن النظام السوري أمر بأن يسمح بعبور مئات اللاجئين الفلسطينيين نحو بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة لافتعال مواجهة بينهم وبين القوات الإسرائيلية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك لتحويل أنظار العالم عن الثورة السورية ضد النظام. وتقول الوثيقة على كافة المفارز الأمنية والعسكرية بالمحافظة وبموقعي عين التينة والقنيطرة القديمة السماح لكافة السيارات المرفقة أرقامها وعددها 47 شخصا للسيارة، والتي من المقرر وصولها الساعة 10 من صباح يوم الأحد 15 من مايو 2011 بالمرور دون اعتراضها حتى مواقع دفاعاتنا الأولى. وتكمل الوثيقة بالسماح للجموع الوافدة باجتياز خط وقف إطلاق النار باتجاه مجدل شمس المحتلة والاشتباك بالأيدي فقط مع بعضهم أمام المفارز التابعة للأمم المتحدة، ولا مانع من إطلاق النار في الهواء. يذكر أن أحداث مرتفعات الجولان الشهر الماضي قد انتهت بمصرع 13 شخصا وجرح العشرات بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة. الصحافة الإسرائيلية كانت قد ادعت في الأيام التي تلت المصادمات أن بعض من اقتحموا الخط الفاصل في الجولان كانوا من طلبة اللجوء هربا من العنف الذي تفجر في سوريا إثر الانتفاضة ضد النظام هناك، وليسوا متظاهرين بذكرى النكبة. الكاتب ختم مقاله بوصف الوثيقة بأنها دليل على أن نظام الرئيس السوري بشار أسد حاول خداع الإعلام العربي والعالمي. إذن هي لعبة مفبركة من إعلام ونظام السوري لأجل افتعال المشاكل والأزمات في ظل ربيع الثورة السورية، محاولة منه للهروب إلى الأمام بأي وسيلة وبأي ثمن كان. معنا الآن الأستاذ بسام بيطار الدبلوماسي السوري السابق. أستاذ بسام أهلا بك.
يا أهلا وسهلا.
برأيك أستاذ بسام، ما هي الرسالة التي أراد النظام السوري إيصالها من خلال هذه الوثيقة التي تسربت في الصحافة البريطانية والتي كشف النقاب عنها اليوم أنه أراد افتعال الأزمة مع إسرائيل للهروب من هروب من مطالب الشعب السوري المتمثلة بثورة الكرامة؟
والله أستاذ الكريم، الرسالة هي بشقين. الشق الأول هي الجواب تبع رامي مخلوف اللي بعث برسالة واضحة بجريدة اللي استعمل الصحافي الأمريكية فيها الول ستريت جورنال، واللي قال بالحرف الواحد بأنه أمن إسرائيل من أمن سوريا.
نعم.
والشق الثاني هو ليفرجي النظام الإسرائيلي بأنه هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يحفظ سلامة إسرائيل على الجبهة السورية، وخصوصا بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974. لأنه كلنا بنعرف من عام 1974 لغاية 5 حزيران لم يتم أي عملية على جبهة الجولان، وهذا الشيء العالم كلياته بيعرفه، بالرغم من أنه النظام السوري كان يردد أنه هو جبهة الصمود والتصدي وإلى آخره من هالكلام الفارغ. ليفرجي النظام الإسرائيلي بأنه هو موجود وهو حامي الحدود الشمالية الإسرائيلية.
نعم.
لا، النظام السوري طبعا يستعمل كافة وسائل للوصول إلى أهدافه. يعني كان يرسل برسائل وكنا نسمعها بشكل دائم في الاجتماعات هون في واشنطن من قبل المنظمات، بأنه فيما إذا أزيل النظام السوري سيكون هناك المتشددين أو السلفيين، هي الجملة اللي بيستعملها حاليا، اللي هن راح يستلموا الحكم في البلاد، وهذا الشيء ليخوف الإدارات الغربية والنظام الإسرائيلي. هذا أولا.
نعم.
الشيء الثاني للأسف وبكل أسف، يعني قدر النظام السوري استعمال إخواننا الفلسطينيين كرسالة إلى الإسرائيليين، وضحى بما مجموعه 20-25 شخص، وأنا آسف كل الأسف على هالشهداء اللي توفوا مجانا من أجل نظام فاشي، من أجل نظام تاجر، لأنه بيظل بيشبعوا الحكي بأنه هو نظام صمود وتصدي، علما أن النظام السوري بحد ذاته قتل من إخواننا الفلسطينيين أكثر بكثير ما يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل من الفلسطينيين.
نعم.
علما نحن بندعي أنه نحن دولة صمود وتصدي. زائد الاتصالات ما بين السوريين والإسرائيليين، وأنا على علم واثق ومن مصادر موثوق منها بالمية مية، حتى في عام 2005-2006 تم اجتماع ما بين ماهر الأسد وما بين أحد المسؤولين الإسرائيليين في عمان، في أحد الفنادق في عمان.
نعم.
يعني طبعا الصحافي الأردنية وهالمجالات لا بيحبوا يذكروا هالشيء لأسباب أمنية يعني، لكن الاتصالات كان بشكل دائم ما بين الإسرائيليين والسوريين، وحتى توغل الدبابات إلى القرى في منطقة درعا كان ممنوع، لكن سمحوا له الإسرائيليين نتيجة الإشاعة اللي استعمل النظام السوري بأنه هو عم يحاول تنظيف الجيوب من السلفيين، وهذا شيء مخالف للاتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974.
نعم. أستاذ بسام، دعني أسألك عن خبر آخر. كانت السفيرة السورية في باريس لمياء شكور قد أعلنت عن استقالتها، ومن ثم عدلت عن تلك الاستقالة، يعني كيف تقرأ هذا التخبط الذي حصل في السفارة السورية في باريس، خصوصا وأنك كنت دبلوماسيا وتعلم ما هي الكواليس الذي تجري في عالم الدبلوماسية، خصوصا مثل هكذا نبأ تردد في وسائل الإعلام وجرى نفيه سريعا من قبل السفيرة؟
أستاذي الكريم، هناك احتمالين. الاحتمال الأول اللي أنا بؤمن فيه، واللي هو أنه السفيرة فعلا أرسلت هالرسالة وكانت مقتنعة بالشيء اللي عملته.
نعم.
لكن بناء على الضغط من والدة اللي كان سفير سابق في باريس أثناء وجودي في العمل في السفارة، بيجوا ضغط عليها وطلب منها أنه تسحب هالشيء، واضطروا أنه يعملوا هالبلاغ المعاكس.
نعم.
الإجابة الثانية هو في احتمال كبير بأنه يكون النظام السوري بحد ذاته حاول يلمع صوته بطريقة ما، حاول يفرجي أنه هو مستهدف وهو يعني نظام يعني عم بيحاول بشتى الوسائل يفرجي انه هو مخلص لشعبه، انه ما في عنده هالاشكالات، فاضطر يعمل هاللعبه المخابراتيه الوسخه طبعا بشكل واضح وسافر ليفرجي انه هو نظام متماسك وما عنده هالاشكالات هي. لكن انا ارجح الفكره الاولى اللي هي فعلا لمياء شكور طلبت استقالتها وبضغط من والدها، كونه كان رئيس الاركان السوري السابق في حرب 73، ثم كان سفير سوريا من 78 لغايه 86، فضغط عليها وتراجعت عن الانسحاب من النظام السوري.
أستاذ بسام، سريعا، كيف ترى الدعوة التي يوجهها النظام السوري للحوار؟ برأيك هل هناك آلية وأرضية يمكن لأحد في المعارضة السورية أن يقبل بالحوار مع النظام السوري، أم أن حوار النظام الذي يدعيه لا أساس له ولا وجود له على أرض الواقع؟
أخي، بالنسبة لنا نحن كمعارضة، يعني أنا لا أعتقد أي إنسان معارض شريف يقبل بالحوار مع النظام المجرم بهالطريقة هي أثناء وجود الدبابات والقصف المدفعي وقتل المواطنين والتنكيل فيهم. وأكبر شيء، أكبر دلالة يعني نسبة 10,000 مهاجر أو لاجئ اتجهوا لتركيا، زائد أشخاص اتجهوا إلى لبنان، زائد أشخاص اتجهوا لهون، فما بعتقد عنده أي فكرة من الحوار. ولو كان فعلا عنده اي فكره من الحوار، هلا الانتفاضه صارت من 15 اذار لليوم صرنا 3 اشهر، ما اظهر اي طراوي او اي شيء كان فعلا للحوار ليقول تفضل يا جماعه هذا برنامج العمل اللي انا قدمته.
نعم.
لا يوجد اي برنامج عمل غير انه القصف والقتل والفرض الراي بالقوه، فمعناته ما في حوار، فمعناته في بس هي فقاعات اعلاميه قدام الاعلام الغربي ليفرجي حاله انه مثل ما بيسموه انه هو انسان مصلح او الى اخره، وطبعا هذا الشيء بعيد عن الواقع. انسان لا يصطح الا بالقوه، مثل والده، مثل عمه، مثل اخوه، ما عندهم اي تفكير ديمقراطي او اي تفكير سياسي.
الاستاذ بسام بيطار
مجرمين.
نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ بسام بيطار، الدبلوماسي السابق في السفاره السوريه في باريس، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، نذهب الى هذا الفاصل، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا ثانية في هذا الجزء من سوريا الثورة. العشائر العربية السورية مستمرة في ثورتها ضد النظام السوري حتى يرحل عن كامل تراب سوريا. لقد كان أسبوع العشائر أسبوعا مميزا من حيث شدة المظاهرات ومن حيث شدة التلاحم والتآزر والتعاضد الوطني الذي ظهر في صورة المظاهرات الحاشدة العارمة التي جابت أرجاء سوريا دون تقصير من أي بلدة أو محافظة، لا بل أن النظام السوري دخل في دوامة كبيرة حيث أنه فقد صوابه ولم يعد يستطيع أن يخطو خطوة إلى الأمام إلا ويحسب وراءها الكثير من الحزم والحزم الذي ظهر على وجوه المتظاهرين من خلال إصرارهم على إسقاط النظام. بيان عشيرة العقيدات كان بيانا لافتا ومميزا، مثله مثل بيانات الكثيرة التي صدرت عن العشائر العربية السورية كبيان أهل حماة وعشائرها الذي تليناه في الجزء الأول من هذه الحلقة. الآن معنا بيان من عشائر العقيدات، بيان هام من عشيرة العقيدات، بيان من أبناء قبيلة العقيدات إلى الشعب السوري العظيم. يا أبناء سوريا، إننا معكم نمثل سوريا الأبية بكل عشائرها وطوائفها وأديانها. إننا عضو في هذا الجسد السوري مع النسيج الشعبي المتآخي، ولا بد لهذا العضو أن يشعر بالألم ومآسي أبناء شعبه وأن يقول كلمة حول ما يجري من أحداث عصيبة. وإننا على مر الشهور الثلاثة التي مضت كان شبابنا وأبناؤنا يشاركون في هذه الثورة المباركة منذ الأيام الأولى في البوكمال والقورية والطيانة والشحيل والميادين ومحسن ودير الزور، لكن الإعلام كان مقصرا تماما حول ما يجري على الساحات وبكافة المحافظات السورية من قتل وترويع للأهالي الذي لم يسلم منه حتى الأطفال والحرائر، والقتل المفرط والتعذيب الوحشي والتنكيل المتعمد والتهجير القسري والتمثيل بأجساد الشهداء. كل ذلك دعانا لأن نستنكر ونشجب كل ما يتعرض له أبناء شعبنا الحر الأبي من أفعال لا تمت للإنسانية بصلة ولا للأخلاق بأي رابط، إنما تنم عن حقد أسود دفين وبغضاء وكراهية لأبناء هذا الشعب العظيم الذين لم يطلبوا سوى الحرية بكل معانيها. هذه الكلمة البسيطة المؤلفة من عدة حروف أقضت مضاجع الدكتاتورية والسلطة الفردية فقتلت وشردت وسجنت ودمرت، إلا أن عزاؤنا الوحيد وإدراكنا بأن الحرية ثمنها غال، ألا وهو الدم الزكي المعطر الذي يفوح من أجساد شهدائنا الأبرار. يا أبناء الشعب السوري العظيم، إن أبناء قبيلة العقيدات بشيوخها وشبابها وأطفالها ونسائها في سوريا يقفون معكم على السراء والضراء ويذودون عن حمى حرائركم وأمن أطفالكم ويثأرون لشهدائكم ويتقاسمون معكم رغيف الخبز وكوب اللبن من سهول الفرات والخابور إلى حوران العصية الصامدة في وجه الطغاة، إلى جبال بانياس والمرقب، إلى مدينة ابن الوليد وأبي الفداء وجسر الشغور وخان شيخون والمعرة وتلبيسة وجميع المحافظات السورية والمدن والقرى. ومن دواعي إصدار هذا البيان قدوم الجيش رغم رفض الأهالي في محافظة دير الزور لوجوده مخافة تكرار المجازر التي جرت في درعا وغيرها. وإننا أبناء قبيلة العقيدات لن نسمح بهذه المجازر ولن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه ذلك، مع أن ثورتنا سلمية ونرفض تجييشها وتسليحها من قبل النظام، نقول لكم إننا معكم وفي خندق واحد، فإما الشهادة أو الخلاص. الشيخ جميل رشيد الهفل أبو عزه، محافظة دير الزور، قبيلة العقيدات، 14 من حزيران يونيو 2011. إذن بيان صارخ من قبيلة العقيدات يتوعد النظام السوري إذا ما حاول أن يرتكب أي مجازر أو فظاعات في دير الزور، فإن قبائل وعشائر دير الزور وعلى رأسها قبيلة العقيدات لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي تتضامن بالكامل مع أشقائها وأخوتها في درعا وجسر الشغور وحمص وكذلك في حماة. الآن معنا أديب إسماعيل الناشط السياسي من حمص، أهلا بك سيد أديب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أستاذ ساير.
وعليكم السلام، أهلا بك أخي أديب. أخ أديب، كانت حمص منذ اليوم الأول للثورة هي من رفع الراية مع محافظة درعا، وحي باب السباع الذي أنت منه كان فعلا بشعبه وسكانه كانوا سباعا في وجه النظام السوري. الآن أين هي حمص من الثورة، ثورة الكرامة؟ تفضل.
نعم نعم، حمص ما زالت مثل أول يوم أخي ساير. حمص تنتفض في كل يوم في المساء، فأصبحت المظاهرات كل يوم مسائية. فإن سألت عن الحماس وينهم بالليل في المظاهرات المسائية، ونحن نشدد أن أهل حمص لن ينسوا دماء أهل درعا، وليس دماء أهل حمص، وأهل درعا لن ينسوا دماء أهل حمص. فنحن نتبادل الدماء ونتبادل الحب، فهذه الثورة ثورة شجاعة وثورة كرامة، وليست ثورة دينية مثل ما أعلنتها إيران علينا، ثورة عقائدية. نحن ثورتنا ثورة كرامة، ثورة شعب كامل. ليس لنا مشكلة مع الديانات الأخرى ومع العقائد الأخرى، ثورة شعب بأكمله، ثورة حرية وكرامة أستاذ سائر.
نعم، خصوصا البارحة كانت هناك مظاهرات مسائية في حمص، يعني برأيك هل حمص ستكون لها الأولوية في الجمعة القادمة؟ كيف تتوقع أن تكون جمعة الشرفاء العلويين، جمعة الشيخ صالح العلي بعد غد يوم الجمعة؟ كيف سيكون المشهد في حمص؟ هل لك أن تضع لنا تصورات لك وخصوصا أنت من أبناء مدينة حمص عما سيجري يوم الجمعة القادم؟
نعم نعم، في الحقيقة مدينة حمص كما تعلمون هي خليط من العلويين والسنة والمسيحيين وكثير من الطوائف، ولكن أكثر طائفتين هي المسيحيين والعلويين والسنة. والعلويين الحقيقة في حمص شرفاء، وإن شاء الله هذه الجمعة سيبرهنون الشرف، لأنهم هم مسحوقون مثلنا ومدافع على كرامتهم مثلنا، ولا نزيد عنهم ولا يزيدون عنا. ولكن العلويين عليهم تركيز من السلطة، فهم يعلمون، السلطة تعلم أن العلويين هي ركن من أركانهم، هم محتلينها وليست أركان داعما لهم. ولكن أنا أتوقع من إخواني العلويين في حمص والشرفاء في العلويين أن يبرهنوا الناس أنهم ليسوا السلطة، وإنما السلطة هي بشار أسد وعائلته وليست العلويين. الحكم في سوريا ليس حكم علوي، الحكم في سوريا حكم أسدي، عائلة استولت على الحكم، وأنا أعرف منهم شخصيا واتصلوا بي شخصيا، وهم والله هذا حلفان، يعني أنهم أشد كرها للأسد منا نحن.
نعم نعم، هذا واضح. سيد أديب، لك قصائد قرأناها على الكثير من المواقع والفيسبوك، هل لك أن تسمعنا أحد القصائد، قصائد الثورة التي قمت بكتابتها منذ الانطلاق ثورة الكرامة في 15 مارس؟
نعم إن شاء الله إن شاء الله تعالى. فعندي قصيدة للثوار. الله أكبر الله أكبر، قد جاوز الثوار المدى، وقصر الكرامة بالدماء شيدا. كبري يا بلادي فإننا رجال لك بذلنا الدمى، زلزلي يا بلادي بالطغاة الثرى، فنسور الشهادة ترقب من علا. الله أكبر الله أكبر، يا بلادي لن أعود، فحريتي بيدي، أنا الشعب والشعب لا يهزما. طفل قد زمجرى وأسد بالنباح استنجدا، وأسد بالنباح استنجدا. يا كلب الفرس، نحن أبناء أمية، صمت غيظا، فمن الوليد ومن الرشيد، ومنكم حطام صنم ظن نفسه خالدا. الله أكبر الله أكبر، أمنا عائشة وصحابة رسول الله لنا من هلا فوت غيظا وبالشام لن يلطما. الله أكبر كبر يا بلادي نحن عصبة ولن يذهب ريحنا. النصر لنا النصر لنا النصر لنا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أديب إسماعيل الناشط السياسي من حمص، شكرا لك. إذن مشاهدي الكرام، معاناة آلاف السوريين تتواصل في شمال سوريا في مدينة معرة النعمان وقبلها في مدينة جسر الشغور. هؤلاء الذين نزحوا إلى تركيا وإلى داخل سوريا إلى حلب وكذلك إلى المناطق الشرقية هربا من رصاص الغدر والخيانة، هذا الرصاص المصبوب الذي يقوم النظام السوري وعصاباته من الشبيحة وما لف لفها من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة بإطلاقه على رؤوس وصدور الشعب الثائر في كل المدن والبلدات والقرى. واليوم المعاناة هي لدى أهلنا في معرة النعمان الذي قام النظام منذ يوم الجمعة باستخدام المروحيات بقصف سكان هذه المدينة وكذلك باتباعه لسياسة الأرض المحروقة في جسر الشغور، حيث أنه قتل البشر والشجر والحجر ولم يبقى في هذه البلدة سوى أطلال تركها النظام السوري بعد أن دمر البيوت وهجر الناس وشردهم إلى خارج حدود الوطن. فهناك آلاف السوريون الذين فروا من بلدة معرة النعمان خوفا من حملة عسكرية للنظام. دبابات الجيش تنتشر في مدينة دير الزور والبوكمال بعد أن انتشرت في كل أنحاء سوريا، وأنباء عن مداهمات وشيكة من قبل النظام السوري لجبل الزاوية. دبابات تنتشر في الشرق والسوريون يفرون من حملة للجيش في الشمال. غادر آلاف السوريين بلدة معرة النعمان الأثرية فرارا من الدبابات التي تتقدم في شمال البلاد في حملة عسكرية آخذة في الاتساع لسحق الاحتجاجات ضد حكم الرئيس بشار أسد. وفي شرق البلاد انتشرت الدبابات والمركبات المدرعة في مدينة دير الزور وفي البوكمال على الحدود مع العراق، وبعد مرور أسبوع على نزول عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم الأسد ويغلب على المنطقة التي يأتي منها كل إنتاج سوريا من النفط ويبلغ 380 ألف برميل يوميا الطابع القبلي. وفي معرة النعمان التي تقع على الطريق السريع الذي يربط دمشق بحلب ثاني أكبر مدن سوريا نادت مكبرات الصوت في المساجد محذرة: الجيش قادم، ابحثوا عن الأمان لأنفسكم وعائلاتكم. وقال شاهد لرويترز في اتصال هاتفي: السيارات مستمرة في الخروج من معرة النعمان في كل اتجاه، الناس يحملونها بكل شيء، أغطية وحشايا. ويقول سكان إن القوات السورية تقدمت إلى معرة النعمان بعد اعتقال مئات الأشخاص في القرى القريبة من جسر الشغور. وقال تلفزيون النظام السوري يوم الثلاثاء إن بعض وحدات الجيش والقوى الأمنية تتابع مهمتها بملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة في المناطق المحيطة بمدينة جسر الشغور وبتمكين السكان المدنيين من العودة إلى مناطقهم التي خرجوا منها. وقالت حكومة بشار أسد إنه تم استعادة الأمن في جسر الشغور بعد القتال الذي شهدته البلدة في وقت سابق من الشهر، والذي قالت دمشق أنه أدى إلى مقتل 120 من أفراد الأمن. وحثت الحكومة حكومة بشار أسد السكان الذين فروا من البلدة خلال حملة الجيش على العودة. وقال بيان صادر بعد اجتماع لحكومة بشار أسد يوم الثلاثاء إن منظمة الهلال الأحمر السورية ستنسق مع تركيا لتسهيل عودة المواطنين السوريين. وقال شهود إن بعض السكان هاجموا بمساعدة أفراد أمن منشقين مجمعا للشرطة بعد أن قتل أفرادها 48 مدنيا وقتل نحو 60 من أفراد الشرطة من بينهم 20 منشقا. وتدفق سكان من معرة النعمان وجسر الشهور والقرى المحيطة بهما على حلب وعلى القرى الواقعة في الصحراء إلى الشرق، بينما اتجه البعض إلى تركيا المجاورة التي فر إليها بالفعل أكثر من 8500 سوريا، وفروا بحثا عن ملاذ عبر الحدود هربا من أحداث حملة عسكرية لحكومة الأسد على احتجاجات تطالب بمزيد من الحريات في بلد تسيطر عليه عائلة الأسد التي تنتمي إلى الطائفة العلوية منذ أكثر من 41 عاما وغالبية السكان من المسلمين. وأقيمت مخيمات للاجئين في إقليم هاتاي التركي القريب من بلدة جسر الشغور السورية الحدودية وعلى بعد 20 كيلو مترا فقط من الحدود المشتركة، وهي البلدة التي شن عليها الجيش السوري حملة يوم الجمعة الماضي، ويجري الاستعداد لاستقبال موجة أخرى من اللاجئين إلى الشرق أكثر على الحدود السورية التركية المشتركة وطولها 800 كيلو متر. وقال مسؤول من الهلال الأحمر التركي طلب عدم نشر اسمه إنه يجري إقامة المزيد من المخيمات قرب مدينة ماردين وبلدة نسيبين تستوعب 10,000 شخص. وذكرت وكالة الأنباء الأناضول التركية للأنباء أن حسن تركماني مبعوث الأسد سيصل إلى أنقرة لإجراء محادثات مع رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، وكان لأردوغان علاقة وثيقة بالأسد لكنه انتقده بسبب الحملة التي تشنها قواته على المحتجين. وقال عثمان البديوي أستاذ الصيدلة الجامعي لوكالة رويترز هاتفيا إن نحو 70% من سكان بلدة معرة النعمان البالغ عددهم 100,000 فروا، وقال إن المروحيات التي أطلقت النار أيضا على المحتجين يوم الجمعة تقوم بنقل الجنود إلى معسكر في وادي الضيف على بعد بضعة كيلومترات من البلدة، ومنعت سوريا معظم المراسلين الأجانب منذ بدء الاضطرابات مما جعل من الصعب التحقق من صحة الروايات للأحداث هناك. وقال شهود من محافظة دير الزور الشرقية إن عدد الدبابات التي توغلت داخل العاصمة عاصمة المحافظة التي تقع على نهر الفرات بعد أن انسحبت قوات الأمن من الشوارع الأسبوع الماضي، وأضافوا أن الاحتجاجات تواصلت ووقعت مواجهات عنيفة هذا الأسبوع بين مؤيدين للأسد ومحتجين أصيب خلالها عدة أشخاص بإصابات بالغة. إذن مشاهدي الكرام كما تلاحظون منذ قليل على الشاشة المحتجون والمتظاهرون الذين فروا من سوريا إلى بلدة يلداغ في أنطاكيا على الحدود السورية التركية يعبرون عن معاناتهم جراء تشردهم وجراء تلك العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش بشار أسد. وكنا قد قرأنا في تفاصيل الخبر الذي ورد إلينا أن حكومة بشار أسد لا زالت تعتقد بوجود عصابات إرهابية مسلحة، وأن جيش بشار أسد يقوم بعملية تطهير، لكنهم يتجاهلون حقيقة الشعب الثائر والمظاهرات التي تخرج، ولعل انشقاق بعض الضباط الشرفاء عرى النظام السوري وفضح زيفه عندما خرج المقدم حسين الهرموش وأعلن أنه ورفاقه من الضباط الشرفاء هم الذين قاموا بالتصدي لجيش بشار وعصابته عندما اعتدوا على المتظاهرين في بلدة جسر الشغور. معنا الآن الأستاذ أحمد الجبوري رئيس حركة الوفاق الوطني السورية. أستاذ أحمد أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا بك يا أخي تفضل.
أستاذ أحمد كنا قد قرأنا بيان لقبيلة العقيدات، وقبل ذلك قرأنا بيان أيضا لعشائر حماة، فكان بيان قبيلة العقيدات أنه توعد النظام السوري إذا ما سمح لنفسه بدخول الدبابات إلى مدن وبلدات دير الزور كما حصل في الكثير من المدن السورية على الساحل وكذلك في درعا في الجنوب وفي الشمال في جسر الشغور، أنهم أي قبائل العقيدات لن يقفوا مكتوفي الأيدي. أستاذ أحمد باعتبارك من أبناء منطقة الجزيرة كيف ترى استعداد القبائل والعشائر العربية السورية لتوغل النظام في هذه المدن الثائرة في مناطق الجزيرة؟
الحقيقة أن النظام أخي الكريم بدأ يتخبط في الفترة الأخيرة من خلال التوغل العسكري في القرى والمدن، سواء كان في درعا أو في جسر الشغور أو في الرسان أو في بانياس. وجميع هذه المدن حتما سمعنا وسمعتم بأنها يعني تلقت الكثير من الضربات الموجعة من قبل هذا النظام، وفر العديد منهم إلى خارج الحدود. ولكن أعتقد بأن الأمر سيكون مختلفا عندما يصطدم هذا النظام مع القبائل العربية والعشائر العربية التي هي بطبيعتها حقيقة ترفض الذل وترفض هذا النهج من النظام باستعلاء كبير، خاصة أن جميع أبناء هذه القبائل باعتقادهم مسلحين، وهذا السلاح هو سلاح فردي كما تعلم أخي العزيز.
نعم.
لأن القبائل يعتزون بسلاحهم، والسلاح هو جزء مهم في حياتهم. وطبيعة النظام الحقيقة الاستعلائية بالتعامل وإهانة المواطن السوري أعتقد بأنها ستصطدم بعنفوان أبناء القبائل الذين حتما لن يقبلوا أن يذلوا بهذه الطريقة المهينة، وأن تدنس حرمات بيوتهم، وأن تهان أو لا سمح الله تمتد الأيادي إلى حرائرنا. فنحن عند أرضنا وعرضنا نموت، ودون أرضنا وعرضنا وحرمة بيوتنا نموت، ولا قيمة للحياة أبدا عند أبناء القبائل عندما تنتهك الحرمات وتدنس حدود الحرمات والبيوت. ولذلك أنا أحذر النظام، وبنفس الوقت لي رجاء عند أبناء الجيش العربي السوري ومن أبنائنا الأحرار ومن أبناء العوائل والقبائل والعشائر أن لا ينفذوا أوامر النظام بالتجاوز على حرمات البيوت وعلى أبناء القبائل، لأنهم سيردون عليهم بالمثل، وبالتالي سنفقد من الطرفين أبناءنا، والمستفيد الوحيد من هذه العمليات هو النظام الذي يتمثل بأسرة الأسد فقط والحاشية الصغيرة حقيقة التي لا أطلق عليها اسم نظام، لأنه لا يوجد لدينا نظام في سوريا، وإنما عبارة عن عصابة استولت على مقدرات البلد والشعب في آن معا. ولذلك لا مصلحة لأبنائنا من القبائل ولا أبنائنا في الجيش من أن يصطدموا ويسفكوا دماء بعضهم في سبيل بقاء هذا الفاسد الفشار الصغير وعصبته الطاغية على الحكم، وإنما يجب علينا أن نتوحد وأن نتكاتف وأن ينحرز جيشنا الباسل وأبناءنا الأبرار في هذا الجيش والشرفاء من ضباط وأفراد وصف ضباط إلى جانب هذه الثورة وإلى جانب الشعب للخلاص من هذا النظام الفاشي المستبد الذي استباح دماء السوريين سواء كانوا في المدن أو في القرى أو من أبناء القبائل.
أستاذ أحمد الجبوري، شكرا جزيلا لك، وصلت رسالتك الأستاذ أحمد جبوري رئيس حركة الوفاق الوطني السوري. إذن مشاهدي الكرام، أسبوع ساخن جدا، ونحن على موعد قريب من جمعة الشرفاء، شرفاء العلويين، جمعة الشيخ صالح العلي التي سيخرج فيها السوريون بآلاف مؤلفة في مختلف المدن والبلدات رغم الألم والمعاناة. وندعوكم أيضا إلى التظاهر يوم السبت، فقد ورد إلينا خبر من كثير من النشطاء السوريين أن يوم السبت القادم الموافق للثامن عشر من يونيو حزيران سيكون يوما عالميا للثورة السورية، ما يسمى بالمظاهرة الكونية التي ستمتد إلى أكثر من 41 بلدا في العالم وكذلك في سوريا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونشكر لكم حسن المتابعة، وها هي تحيات محدثكم ثائر الناشف، فإلى اللقاء.